بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن الآيات التي ورد فيها النسخ أواخر سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل في آخر السورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نذكر أولا في هذه الآيات إثبات النسخ. أولا، النسخ ثابت في هذه الآيات، وذلك من عدة أدلة، منها أن الآية الأخيرة من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إشارة إلى ما تقدم من أمور ليست في وسع الإنسان أو ليست في وسع المسلم. فبين الله عز وجل أن هناك نسخا لما حصل قبل من تكليف أمر يكون شديدا أو لا يطاق. ومن هذه الأدلة ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا على الركب مستسلمين منقادين مستشعرين ثقل ما كلفوا به، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله نعم أي لا أحملكم أو لا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما أخطأتم ولا أكلفكم إلا ما في وسعكم. فقالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله عز وجل نعم أي لا أحمل عليكم إصرا ولا حملا ولا ثقلا كما حملته على الذين أو حملته الذين من قبلكم. فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله نعم أي لا أحملكم ما لا طاقة لكم به. قال الله قالوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله عز وجل نعم في بعضها قد فعلت أي أني سأعفو عنكم وأغفر لكم وأرحمكم وأنصركم وأنا مولاكم. هذا من الأدلة الواضحة الصريحة في إثبات النسخ للآية السابقة لقوله نسخها الله بعد ذلك. ومن الأدلة أيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مجاهد ابن جبر قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا أبا العباس كنت عند عبد الله بن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال أية آية؟ قال قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غما شديدا وقالوا هلكنا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا قلوبنا ليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فنسختها هذه الآية ثم ذكر الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. قال عبد الله بن عباس فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. أخرجه أحمد. تجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال لأن حديث النفس مما لا يطاق فقد يهجم الشيطان على قلب ابن آدم بما لا يريد بما لا يريد فخفف عنهم. ومن الأدلة أيضا في إثبات هذا النسخ ما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قد نسختها الآية التي بعدها، نسختها الآية التي بعدها. فهذا تأكيد من عدد من الصحابة على أن النسخ ثابت. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق أن من آيات النسخ قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأنها منسوخة بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكرنا أدلة ذلك من القرآن، فالآيات أو الآية الأخيرة ألفاظها تدل على نسخ ما قبلها مما كلف به المسلم. وورد أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وكذا حديث عن ابن عباس وعن ابن عمر. يضاف إلى ذلك أن القول بنسخ هذه الآية وارد عن جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فقد ثبت كما سمعت عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذا أيضا ابن مسعود والحسن البصري من التابعين، وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعدد من التابعين، وكذا هو ترجيح بعض الحفاظ كابن كثير وغيره. وأما من قال بأن الآية محكمة ومخصوصة بكتمان الشهادة فإن هذا ليس بصحيح، لأن الآية عامة فألفاظها عامة ليست في كتمان الشهادة فقط، لأن الآية التي قبلها وردت في كتمان الشهادة، فظن بعضهم أنها محكمة وأن قوله تعالى يحاسبكم به الله أي على كتمان الشهادة، وهذا لا دليل عليه لأن الآية ألفاظها عامة. وأيضا يرد على من قال إنها أيضا محكمة وهي فيما يطرأ على النفس من الشك واليقين، أن هذا تخصيص كما قال الشوكاني رحمه الله بلا مخصص، وذلك لأن الآية عامة. ولا حجة أيضا لمن قال إن الآية محكمة وعامة غير منسوخة بحجة أن الخبر لا يدخله النسخ، ظن أن هذه الآية هي من جملة الأخبار فادعى عدم النسخ، والصواب أنها منسوخة، وأن هذا أن ما ورد في الآية ظاهره الخبر ومعناه أنه من الأحكام، يتضمن أحكاما، فحين ذكر الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا فيه معنى الأحكام وليس خبرا محضا. والخبر إذا تضمن حكما فإنه يدخله النسخ كما ذكر معنا سابقا. هذا شيء مما ورد في النسخ بإثباته لهذه الآية. الفقرة الثانية معاني الألفاظ، معاني الكلمات. قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات، اللام تفيد الاستحقاق، فهي لام الاستحقاق، أي أن المستحق لذلك الملك العظيم هو الله عز وجل. وقيل اللام هي للملك، الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض هو الله عز وجل. وقد أتى بعضهم بتفسير لما ورد في القرآن من هذا اللفظ لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. الخلق إشارة إلى ما استحقه الله عز وجل قبل إيجادهم، والملك إشارة إلى ما استحقه الله عز وجل بعد إيجادهم، والعبيد إشارة إلى ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة أيضا بعد إيجادهم وقبل مماتهم. فهذا تنبيه على ثلاث مسائل إذا انتبه لها الإنسان شعر بعظمة الله عز وجل. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، أي لا يوجد من يخلق ما في السماوات وما في الأرض سوى الله، ولا يوجد من يملك ما في السماوات وما في الأرض سوى الله، ولا يوجد من يستحق العبادة في السماوات وفي الأرض سوى الله عز وجل. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قوله ما في السماوات، ما ها هنا موصولة بمعنى الذي، وتأتي في الغالب في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة لغير العاقل، هذا في الغالب. وقد تأتي للعاقل كما في هذا الموضع لله ما في السماوات، فالذي في السماوات من الملائكة، والملائكة عقلاء لهم عقول يدركون بها أوامر الله عز وجل ونواهيه، كما قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لهم عقول، وكذا الذين في الأرض من الإنس والجن، هؤلاء مكلفون وهم يعقلون أيضا، وهم يعقلون. فذكرت ما هنا للعاقل تغليبا، للعاقل تغليبا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن معاني المفردات للآيات التي ذكرت، ذكرنا اللام في قوله تعالى: لله ما في السماوات، وأنها تحتمل لام الملك ولام الاستحقاق. وقوله سبحانه وتعالى: ما في السماوات، ما هنا موصولة بمعنى الذي، الذي في السماوات والذي في الأرض. وغالبا ما ترد ما في لغة العرب وتستعمل لغير العاقل في حق غير الله عز وجل، هذا أضبط أن يقال في حق غير الله عز وجل. وأما في حق الله عز وجل فإنه يقال تستعمل للعالم، تستعمل للعالم، كما في مواضع من القرآن الكريم في وصف الله عز وجل بما: وما رب العالمين، قوله سبحانه وتعالى في السماوات. السماوات جمع سماء، وهنا وردت هذه السماوات مجموعة، وقد بين الله عز وجل عدد هذا الجمع بأنه سبع، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات، هذا هو عدد السماوات الذي ذكر هاهنا مجملا، وورد مفصلا مبينا في مواضع أخرى من القرآن. وما في الأرض والذي في الأرض، والأرض هنا المراد بها الأرض المعروفة التي يعيش على وجهها الإنس البشر. ولم تذكر هنا مجموعة، وكذا في سائر مواضع القرآن ترد كلمة الأرض مفردة. ليس معنى ذلك أنها ليست طباقا، ولكن لينفى ذلك الزعم الذي يزعمه بعضهم بأن هناك أرض كأرضنا يعيش فيها أناس مثلنا، ونبي مثل نبينا، وإبراهيم مثل إبراهيم، الذي عاش على هذه الأرض إلى آخره. ولأن هذه الأرض التي نحن على وجهها هي أرض التكليف وأرض الابتلاء، وإلا فقد ذكر الله عز وجل عددها إشارة، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال مثلهن أي في العدد وليس في الصفة، فالصفة مختلفة، شتان ما بين صفة الأرض وصفة السماء، فيصير الأمر إلى العدد بمعنى مثلهن في العدد. فعدد الأراضين سبع، عدد الأراضين سبع كما في هذه الآية، ومن الأرض مثلهن أي سبع، وهي طبقات بعضها فوق بعض. ويدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من ظلم قيد شبر، وحديث سعيد بن زيد: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من سبع أراضين. وقد ورد ذكر الأرض في القرآن على أوجه سبق ذكرها، قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا هنا البدا، بدا الشيء يبدو بدوا إذا ظهر، وهذا البدو يكون بالظهور البين، ظهر ظهورا بينا. وغالب أو أكثر ما يستعمل هذا البدو في جانب الخطر والشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وقال سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال سبحانه: فبدت لهما سوآتهما. أكثر استعمال هذا البدو والظهور البين في الشر والخطر. فمعنى قوله: وإن تبدوا أي تظهروا. وكيف يكون إبداء ما في النفس؟ كيف يكون إبداء ما في النفس؟ قال أهل العلم: إبداء ما في النفس يكون بالعمل أو بالنطق والكلام، بالعمل بما أضمره العبد في نفسه، أو بالنطق، أو بالنطق. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. تعمل أو تتكلم، هنا خرج ما كان في النفس، ما أضمره العبد وما أخفاه، يكون باديا ظاهرا. قوله سبحانه وتعالى: ما في أنفسكم، ما في أنفسكم أي الذي في قلوبكم، فالأنفس هنا بمعنى القلوب، وقد ورد ذكرها بمعنى القلوب في مواضع من القرآن الكريم. في مثل هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم. ووردت أيضا الأنفس بمعنى الجنس، جنس البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم بشر مثلكم. ووردت الأنفس بمعنى الإخوان، إخوانك المؤمنون، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، يظنون بإخوانهم خيرا. وهناك مواضع سبق ذكر شيء منها. الشاهد أن الأنفس هنا وردت بمعنى القلوب. وقوله سبحانه وتعالى: أو تخفوه، تخفوه من خفاء الشيء، وهو استتاره، خفاء الشيء بمعنى استتاره. والخفاء ما يستتر به كالغطاء، ومن هذا المعنى آيات عدة ومواضع كثيرة في القرآن الكريم. ويقابل الإبداء بالإخفاء وكذلك أيضا يقابل الإخفاء بالإعلان. الإخفاء يقابل إما بالإبداء أو بالإعلان، كما في قوله سبحانه وتعالى في هذا الموضع: قابل بين الخفاء والبدى والظهور، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وفي موضع آخر قابل بين الخفاء والإعلان، كما في قوله سبحانه: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما أخفيتم وما أعلنتم. وما المراد بالمخفي هنا؟ ما المراد بالمخفي هنا؟ في ذلك قولان لأهل التفسير. القول الأول أن المراد به جميع المخفيات، جميع المخفيات، هذا هو قول الأكثرين. وهو الصحيح الراجح أنه يعم جميع المخفيات التي يخفيها الإنسان في صدره، ليس في شيء معين، وذلك لعموم الآية: ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا لفظ عام. القول الثاني بأنه مخصوص ببعض المخفيات ككتمان الشهادة أو الشك، وهذا لا دليل عليه في كونه مخصوصا بذلك، لأن اللفظ عام كما بينا ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن ألفاظ الآيات الأخيرة من سورة البقرة مما ورد فيه النسخ قوله سبحانه وتعالى: يحاسبكم به الله. في هذه الجملة ذكر المحاسبة، والمحاسبة لغة مأخوذة من مادة حسب، التي تدل على العد. وأما في الاصطلاح فالمحاسبة هي استيفاء الأعداد فيما للمرء أو عليه، فيما للمرء أو عليه، هذه هي المحاسبة.
سواء أكانت في حق الله لعبده أو فيما بين العباد. ومحاسبة الله عز وجل لعبده على نوعين: محاسبة يسيرة، وهذه هي العرض الذي ذكر في الآية والحديث، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومحاسبة عسيرة، وهي النقاش لحديث من حوسب عذب، أو من نوقش الحساب عذب. وقد ورد ذكر الحساب والمحاسبة في القرآن على أوجه، وردت لفظة الحساب والمحاسبة في القرآن على أوجه. من هذه الأوجه التي ورد ذكرها في القرآن الكريم الكثرة، الحساب بمعنى الكثرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: عطاء حسابا، أي عطاء كثيرا. ومن هذه الأوجه الأجر والثواب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن حسابهم إلا على ربي، أجرهم وثوابهم على الله. والوجه الثالث بمعنى العقوبة والعذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومن هذه المعاني أيضا العرض على الله، العرض الأكبر أو العرض العام، لأن العرض منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، هذا هو العرض العام الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب. وتأتي بمعنى آخر وهو العدد، استعمال العدد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا الحساب. هذه هي أوجه الحساب ومشتقاتها ومعنى قوله عز وجل: يحاسبكم به الله، على الوجه العام، أي يطلعكم على وجه المحاسبة. قوله: فيغفر لمن يشاء، فيغفر، في هذه الجملة أو في كلمة يغفر قراءتان: الأولى الرفع فيغفر، وبها قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر، وقرأ الباقون بالجزم فيغفر لمن يشاء. فإذا قرأت بالرفع فيغفر فالفاء استئنافية، أي أن هذه الجملة مستأنفة كلام آخر. وله من حيث المعنى العام ارتباط. وإذا قرأت بالجزم فيغفر فإنها تكون عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة، بمعنى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يكون جوابا للشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم. وعلى وجه الرفع يكون المعنى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم قال فيغفر، أي فهو يغفر، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد مر معنا بيان المغفرة بأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر الذي يوضع على الرأس يتقى به السهام، وفيه فائدتان وهما الستر، ستر الرأس، وكذا الوقاية، الوقاية من أن يحصل له شيء. وقوله ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء، في قوله يعذب هذه كلمة من العذاب، والعذاب هو الإيجاع الشديد. وإذا قيل عذبه أي زاده في هذا الإيجاع. وتعذيب الله عز وجل على قسمين لعباده، ورد ذكرهما في القرآن كل على انفراد على حدة، وورد أيضا جمعهما. فأما صورة الجمع فقال الله عز وجل وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. هذا هو ذكر القسمين، تعذيب دنيوي أي في الدنيا، وتعذيب أخروي أي في الآخرة، وعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وأما ما ذكر على وجه الانفراد فالتعذيب الدنيوي منه قوله سبحانه وتعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي أن هذا التعذيب الدنيوي يكون بسبب الذنوب. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وأما التعذيب الأخروي فمنه قوله سبحانه وتعالى وفي الآخرة عذاب شديد. وقيد هنا المغفرة والعذاب بمشيئته سبحانه وتعالى، وذلك كما قال أهل العلم متوقف على من أتى بأسباب المغفرة ومن لم يأت بها، ولكن هذا من باب المثال، أن من أمثلة ما يكون في مشيئة الله عز وجل من المغفرة والعذاب، أنه يغفر لمن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من أتى من لم يأتي بأسباب المغفرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.